بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليك. قال النووي: يحذيك يعطيك. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا بديعا في الجليس الصالح وجليس السوء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال يقرب العلم و يؤثر في النفوس، لأنه يجعل لك الصورة المعنوية، المعاني المعنوية في قلبك كأنها تتحول إلى صورة حسية تراها بعينك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل عظيم يحثنا على مصاحبة أهل الخير وزيارة أهل الخير، يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كحامل المسك، تأمل كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح كحامل المسك. الجليس الصالح الذي عنده علم نافع وعمل صالح وعبادة لله تعالى، فهذا العلم النافع والعمل الصالح مثل المسك في طيبه و في طهارته، فعندما تتطيب بالمسك يكون لك رائحة طيبة. هكذا الذي يقبل على الوحي، يقبل على العلم والعمل، فكذلك الجليس الصالح مثل حامل المسك، وجليس السوء مثل نافخ الكير، الحداد الذي ينفخ على الذهب والفضة والنحاس، ينفخ على المعادن بالكير، بهذه الآلة التي ينفخ بها حتى ينقي هذه المعادن من الشوائب. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية هكذا بدون مقابل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وهكذا عندما تجالس أخا لك في الله ممكن أن لا تبذل أي جهد، تراه تجلس معه في مسجد، في مكان التقيتم فيه، فينصحك، يتكلم بعلم نافع، يذكرك بالله، فتستفيد منه هكذا فائدة مجانية، لا يسألك أجرا ولا تتعب في تحصيل ما تريد منه. فبمجرد زيارته، بمجرد لقائه تستفيد منه. إما أن يحذيك يعطيك مما عنده من علم نافع، من ذكرى، ممكن أن ترى بمجرد رؤيته فتستفيد منه. قال: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، يعني إما أن تشتري من حامل المسك طيبا، وكذلك الجليس الصالح ممكن أن يعني الشراء فيه بذل، كذلك ممكن أن تتعب في تحصيل هذا العلم بأن تزوره في بيته وبيت مثلا في مكان بعيد، فتتعنى وتذهب لزيارته، تتعب في تحصيل العلم، تذهب إلى العلماء، إلى طلاب العلم حتى تستفيد منهم، فربما تقطع مسافات وكأنك تشتري هذا ببذل شيء من الجهد، فأيضا تستفيد. إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت مستفيد على كل حال، حتى لو ما سألته أو يعني حفظت ما عنده من علم أو تعلمت على يده، بمجرد أن تجلس في مجلس أهل الخير، أهل الصلاح والعبادة والذكر، تستفيد. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني لا يخلو من يصاحب الأخيار من فائدة، من موعظة تعلق بقلبه يستفيد منها في حياته. قال: وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا هذا فيه حث عظيم على مصاحبة أهل الخير، فالفائدة متحققة بكل صورها. ثم قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، يضرك، وهو ينفخ الكير يتطاير الشرر من المعادن، فربما يقع على ثوبك فيحرق ثوبك. وهكذا جليس السوء الذي يعينك على معصية الله يكون سببا في دخولك النار، سببا في إحراق بدنك وأنت غافل. قال: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. حتى لو ما أحرق ثيابك وأنت تكون في عند نافخ الكير، عند الحداد، ورائحة الدخان، فتخرج من الموضع تنقية المعادن أو من محله وقد تغيرت رائحتك إلى رائحة خبيثة، رائحة دخان، رائحة منتنة. وهكذا الذي يجالس جلساء السوء، رفقاء السوء، لا يخلو من مضرة أو أذى يلحقه. يجلس معهم ممكن هو نعم لا يعينوه على طاعة الله، بل يعينوه على معصية الله، لكن هو مثلا لا يستمع لهم، لكن لا يخلو من أذى. يسمعون يتحدثون عن الشهوات، اليوم فعلنا كذا وكذا، ويضحكون، فربما يضعف إيمانه وتسول له نفسه أن يفعل مثل ما فعلوا. وهكذا ربما يعني يشغلونه عن ذكر الله، عن طاعة الله، كم يفوتون عليه من الخير، ممكن أن يقضي هذه الأوقات في ذكر الله، في تلاوة القرآن، ممكن وهو لا يشعر يكون معهم فيضيع عليه وقت الصلاة وهو لا يدري، ويتحدثون مثلا بالغيبة عن فلان، يسخرون بفلان وهو لا ينكر عليهم، فالساكت عن الحق مشارك لمن خاض في الباطل، فيكون معهم في الإثم. فإذا: وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فلا يخلو من أذى إذا شارك أهل السوء في مجالسهم وفي كلامهم. فإذا هذا مثل بديع في الحقيقة يحث على مصاحبة الأخيار، وأن مصاحبة الأخيار بها يعني هي من أعظم أسباب زكاة النفوس. كما عرفنا يعني حامل المسك عندما تأخذ المسك منه يعني تطيب رائحتك، يطيب ثوبك، يطيب بدنك، وهكذا عندما تصاحب الأخيار تطيب نفسك وروحك وتتزين ويكون لها رائحة طيبة. تنكشف الحقائق بعد الموت، يقال، يقول الملائكة: ما هذا الروح الطيب؟ يقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال: ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها، واحرص على صحبتها. ولذلك ذكر الإمام النووي هذا الحديث في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم. المرأة تصاحبها أوقات طويلة، هي شريكتك في حياتك، فاحرص أن تصاحب المرأة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني هذه عادة الناس يقصدون هذه الأربع في نكاح المرأة: لمالها، بعض الناس أهم شيء عنده المال، فممكن يجد امرأة صالحة وذات خلق لكن فقيرة يعرض عنها، أو أهل الولد يقول لا هذه ما تناسبنا، هذه ليست من مستوانا، ويعرضون عنها وفيها خير عظيم، وربما يرتبط بصاحبة مال ويعني ما يجد معها السعادة، يجد معها الاستنكاف والتكبر، وكأنها ند معه في حياته وفي بيته، وكأنه ليس هو القوام في البيت لأنها صاحبة مال وملك وعز مثلا، ولحسبها تنكح المرأة أيضا لحسبها، يعني بعض الناس أهم شيء عند الحسب، ما يمكن تزوج امرأة يعني ليست ذات نسب وحسب. نعم هناك أعراف تراعى لا بأس بهذا، يعني هذا ليس محرما، لأن هذا مما تعارف عليه الناس وليس فيه أمر محرم، فيقولون مثلا نحن عائلتنا كذا، يعني ما نستطيع أن نأخذ امرأة ليست من يعني ذات نسب أو حسب، فيعني ممكن يصعب عليهم هذا، يشق هذا على الوالد، على يعني الأهل المرأة، فمراعاة هذا لا بأس به. لكن مع ذلك يعني المؤمن لا يفوت الخير العظيم لأجل هذه الأسباب الثانوية في الحقيقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على كسر هذه العادة. عندما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه زينب بنت جحش من أسامة، أو من زيد، آسف، من زيد بن حارثة، ومولى من الموالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليها أن تتزوج بزيد، هي قرشية يعني من بني هاشم، تتزوج مولى عبد من العبيد، فطبعا شق عليها، ثم قالت يا رسول الله يعني هذا تشفع أو تأمر؟ قال لا، هذا أمر، هذا أمر من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسلمت وأطاعت. هذه زينب بن جحش امرأة مؤمنة صالحة، فأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وتزوجت زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله يريد أمرا آخر. بطلت هذه العادة أن المرأة العفيفة أو المرأة ذات الحسب والنسب لا تتزوج بعبد أو بمولى، بطلت هذه العادة. ثم تأمل، حصل سوء تفاهم بين زيد وزينب مما يحصل بين الأزواج، حتى كان زيد يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشاور في طلاقها، والله تعالى قد أوحى إلى رسوله أن هذه المرأة ستكون امرأتك. وماذا يقول لزيد الآن؟ يقول هذه زوجتي، ويعني يصعب عليه هذا أيضا، يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا سيقول المنافقون والمشركون؟ تزوج بزوجة ابنه بالتبني، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة قبل، ثم أبطل الإسلام التبني، وهذا كان عندهم شيء محرم، مثل واحد زوج زوجة ابنه، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلم الأمر لله. كل ما يأتيه زيد يشاوره في طلاقها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني بأن حررته من الرق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لابد أن يظهر الله هذا الأمر ويقضي الله أمرا كان مفعولا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يقولون تزوج بنت تزوج زوجة ابنه بالتبني وتخشى الناس، والله حق وأن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حتى يكون في هذا تشريع أن الابن بالتبني ليس ابنا على الحقيقة، فزوجته إذا طلقها يجوز الزواج منها، فشرع الله تعالى هذا الحكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب هكذا بدون ولي بدون شيء، لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، قال زوجناكها، خلاص أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم أنتم زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهكذا لحسبها. ثم قال ولجمالها، لجمالها، وهذا الذي يبحث عنه أكثر الشباب اليوم، يبحث عن امرأة جميلة في غاية الجمال حتى يعني يشعر بتمام السعادة معها. نعم الجمال مطلوب حتى تعفك عن الحرام، لكن الإخوة تأمل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين، تربت يداك، فاظفر بذات الدين، فز بذات الدين، صاحبة الدين. نعم إذا اجتمعت الأسباب الأخرى مع ذات الدين هذا نور على نور، خير على خير، لكن إذا ما اجتمعت هذه الأسباب فقدم ذات الدين على كل شيء. لماذا؟ لأن المال يذهب. اليوم أنت عندك مال، غدا تخسر مالك، ما تدري، الدنيا ما تدوم لأحد، والحسب لا يقدم ولا يؤخر شيء عند الله. من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا ما عملت الأعمال الصالحة حسبك ونسبك لن يقدمك عند الله شيئا. والجمال يذبل، اليوم هذه المرأة شابة، غدا تكون كبيرة وعجوزا، لكن الدين يبقى، والدين به السعادة الحقيقية. والله عندما تكون المرأة صالحة تقية، تحفظك في نفسها في بيتها، تحفظك في أولادك، تعرف حق الله تعالى عليها، تعرف حقك، فتطيعك لأجل الله، تتزين لك لأجل الله، تغريك وتعطيك حقك في فراشك في إمتاعك لأجل الله تعالى، تتقرب إلى الله بهذا. وإذا ما رغب فيها زوجها قامت تصلي، قامت تتعبد، تقوم من الليل توقظ زوجها، فإن أبى رشت في وجه الماء، أعانته على قيام الليل، أعانته على العلم النافع، بدل أن تجلس معه مجالس قيل وقال واذهب بنا يمينا وشمالا وما خرجنا، ولا تقول تعال نجلس البيت ليسعنا بيتنا ونتذاكر شيء ينفعنا، نتذاكر كلام الله، لماذا ما نحفظ القرآن، وهكذا تعينه على الخير، والله يفوز بخير الدنيا والآخرة وهو في بيته. أين هذه المرأة الصالحة؟ لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال الصحابة يا رسول الله أي المال خير فنكتنزه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه، هذه كنز. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة ليست بالمظاهر، بمجرد حجاب أو نقاب أو كذا، المرأة الصالحة التي تخاف الله تعالى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، تخاف الله في زوجها، تؤدي فرضها، تكثر من النوافل، لا تؤذي جيرانها، لا تؤذي الناس، لا تتكلم عن الناس، لا تغتاب الناس، تكون في نفسها صاحبة خلق حسن مع زوجها، لا تتكلم بكلام يؤذي زوجها ويكدر خاطره، أيا كان هذا الكلام. وإذا أعرض عنها زوجها أو غضب ما تبيت الليل، تقول والله لا أبيت حتى ترضى عني، تخاف أن تلعنها الملائكة أو يغضب عليها الله. هذه المرأة صالحة. فقال فاظفر بذات الدين، هذه كنز، فاظفر بذات الدين. ثم قال تربت يداك، يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نفوز بالمرأة الصالحة. قال تربت يداك، تربت يداك. طبعا يعني ظاهر اللفظ يعني لصقت يداك بالتراب، يعني هذه كلمة طبعا لا يراد بها حقيقة معناها كما يقولون، ولكن يعني تذكر من باب الحث والتحريض على الأمر، يعني أمر يعني مهم جدا. تربت يداك، كأنك يعني إذا ما ظفرت به أصبحت معدما فقيرا، لصقت يدك يديك لصقت يداك بالتراب. فإذا يعني ما أجمل فقه الإمام النووي عندما أدخل هذا الحديث في باب زيارة أهل الخير والفضل وصحبة أهل الخير، لأن هذا أولى من تصاحبه في حياتك. تختار ابتداء المرأة الصالحة التي تصاحبك في الخير، وغدا يوم القيامة الكل سيفر من صاحبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. على الأقل تصاحبك في الدنيا مصاحبة طيبة تعينك على عملك الصالح، على الاستعداد لآخرتك. نسأل الله تعالى أن يصلح نساءنا وبيوتنا، وأن يصلحنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.